يهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وكان غلاما قائلا له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان الوقف عند قوله: وإذا سألت فاسأل الله. وهذا التوجيه النبوي الكريم وما اشتمل عليه هذا الحديث من وصايا عظيمة وكلمات جوامع، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما أشرنا يدل على أو تدل على كل جزئية منه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فاحفظ الله يحفظك سبق الكلام عليها وسعة معناها وعظم جزاء من أخذ بها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، بيان للتوحيد وصدق التعلق بالله عز وجل. وقلنا إن أكثر من يتوجه له هذه الوصايا هم الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام أو يا غليم. وعلى الرغم من أن هذه وصايا جوامع وقواعد كلية تهم كل فرد من أفراد الأمة، إلا أن الشباب بها أجدر وهم بها أحق وهم إليها أحوج. وما ذلك إلا لأن الشباب طموح، والشباب متعجل للنتائج، والشباب عنده قوة بحيث إنه يندفع وقد لا يكون ذا تحسب للعواقب كما يفعل الكهل والشيخ ومن حنكته التجارب كما هو معلوم. والشاب كذلك أيضا لعله أن يسعى إلى تحقيق مراده من أي طريق، يسعى إلى تحقيق مراداته من أي طريق، وقد يسلك مسالك يظن أنها تؤدي النتائج وهي لا تؤدي. ولعله أيضا أن يقدم على أشياء أو يضحي بأشياء في سبيل أن يتعجل النتائج. ومن أهم ذلك ومن أهم ما يجب هو التعلق بالله وحده، وأن لا ينظر أن يحقق أموره عن طريق الناس أو عن طريق الوجهات أو عن طريق أي وسيلة تقدح في صدق التعلق بالله عز وجل، أو سوء الظن به، أو استبطاء وعده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكما قلنا هذه قضايا تتعلق بالتوحيد. سؤال الله عز وجل متحتم على كل إنسان. أولا، الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، ويغضب على من لم يسأله. من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو يحب الذين يسألون، ويحب الملحين في الدعاء، ويبسط يده ليتوب مسيء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، ويغضب إن لم يسأل، على خلاف بني آدم تعالى الله عز وجل، فإنهم يستثقلون من يسأل، ويكرهونه وينبذونه ويرفضون إجابة كل طلباته. أما ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك والمدبر والمتصرف، فإنه يحب أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل السائلون. هذا جانب. والجانب الثاني أن السؤال كما قلنا جانب من التوحيد، ولا يجوز للمسلم أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا شرك. السؤال، الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، هذه كلها أنواع، نوع واحد، وهي الطلب. تستغيث بغير الله، تسأل غير الله، تستعين بغير الله، تدعو غير الله، كلها مؤداها واحد. وهذا لا يجوز بأي حال أن يسأل العبد غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، بل هو نوع من أنواع الشرك، بل من أظهر أنواع الشرك. ولهذا دعاء الله عبادة، دعاء الله عبادة، وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله هذا من أعظم أنواع الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم، مع أنه دعاء، فالدعاء عبادة، والسؤال عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. إذن الدعاء بما يشتمل عليه من سؤال واستعانة واستغاثة هو حق لله وحده. ولهذا تعريف الشرك كما يعرف العلماء هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فأي امرئ جعل لغير الله ما هو من حق الله فقد أشرك مع الله غيره. دعاء الغائبين، دعاء العاجزين، علم الغيب، ما يحدث بالمرء من بلاء فيسأل غير الله أن يكشفه، أو نقص فيسأل غير الله أن يتمه، هذا كله من خصائص الله، فلا يجوز أن يسأل غير الله البتة، ومن فعل ذلك فقد كفر وأشرك. أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو عين الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن دعاؤهم كان شركا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن هذه قضايا أربعة، وهي قضية أساسية في تقرير التوحيد، وقاعدة رئيسية في أن تميز بين ما هو لله وما هو غير الله. ومن أهم القضايا في هذا التي دلت عليها هذه الآية وتدل عليها آية مثلها، أولا أن تعتقد اعتقادا جازما أن الملك لله وحده، وهذه قضية يغفل عنها كثير من المسلمين بخاصة، وغير المسلمين يجهلونها جهلا عظيما. قد يعلمونها في ظاهر حالهم لكنهم لا يعلمون اعتقادا ينعكس عليه سلوكهم وعملهم، وهي من اعظم القضايا التي تقرر التوحيد، والتي بينها الله عز وجل في كتابه في اكثر من موطن. ويدعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قضايا أربع، تتفق مع الآية السابقة، والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، بل هذه أدق، وهذه كما قال بعض العلماء تقطع نياط الشرك من القلوب. والذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يملكونها، وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولا بعض ذرة، لا يملكون ذرة، والذرة هي أصغر مخلوق، أصغر مخلوق في الوجود والذرة، لا أحد يملكها أبدا، بل نفى حتى ولا بعض ذرة وما لهم فيهما من شرك. الحالة التي أقل نفى أن يملكوا ذرة، ثم تنزل لا يملكون ولا بعض ذرة ولا يشتركون في ملك ذرة، ثم تنزل إلى شيء أقل أيضا وما له منهم من ظهير، ليس فقط لا يملكون أيضا حتى ولا يعينون ولا يملكون ولا حق الإعانة، ليس له معين سبحانه وتعالى، متفرد بالملك ومتفرد بالتصرف. هذه قضية أساسية جدا يجب على كل مسلم أن يعيها وعيا تاما. لا يملكون أبدا، كل من يدعى من دون الله لا يملك نبيا ملكا وليا، فضلا عن الأصنام والأوثان والشمس والكواكب والقمر والشجر والحجر، لا يملكون ولا يشتركون في الملك ولا يشاركون في التصرف، يعينون، والأقل والأقل حتى ولا الشفاعة، يعني حتى ما يملك ولا يتدخلون أدنى تدخل، لأن الشفاعة ما هي؟ الشفاعة نوع من التدخل، فهم لا يملكون الشفاعة. الله هو الذي يعطي الشفاعة لمن شاء. قل لله الشفاعة جميعا، فهم لا يملكون ولا يشتركون ولا يعينون في تصرف ولا يشفعون، كل من هو دون الله حتى الملائكة حتى الأنبياء لا يملكون. الشفاعة التي للأنبياء وللملائكة وللصالحين هذه من بعد إذن الله، لا يملكونها، كل ذلك من أجل، والله سبحانه وتعالى بينه في أكثر من موطن في كتابه وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل ألا يتعلق أحد إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، فالله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المدبر وهو المتصرف وهو الذي لا يجري شيء في ملكه إلا على مقتضى ما يريد، لا يستطيع أحد لا أن يقدم ولا أن يؤخر ولا أن يغير ولا أن يبدل ولا يتصرف، كل ذلك لله وحده، والله عز وجل منعه أي أحد من خلقه كائنا ما كان. أشرف الخلق وأفضلهم عند الله وأعلاهم منزلة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي، فكيف يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهو أفضل الخلق، أفضل من الملائكة وأفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أفضل وأفضل الخلق وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هذا هو مقامه لا يتجاوزه، لا يملك بل لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما يطلعه الله عز وجل عليه، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. لماذا هذه الاستثناءات؟ ليرسخ في القلب حقيقة التوحيد. الأنبياء لهم مقاماتهم ولهم منزلتهم عندنا وفي قلوبنا، والله سبحانه وتعالى دلنا على ذلك، لكن هذه المنزلة وهذا التعظيم وهذا الحب وهذا التبجيل وهذا التكريم في حدود، لا يمكن أن يرقى وأن يشارك الله عز وجل في أي نوع من المشاركة، لا في علم غيب ولا في ملك ولا في شفاعة ولا في تصرف، فكيف من دونهم من الأولياء؟ مع الأسف أنه حصلت انحرافات في العقيدة لدى بعض المسلمين فجعلوا للأولياء التصرف، بل جعلوا فيما يذكرون من قصص عنهم أنهم يحيون الموتى، بقرأوا في طبقات الأولياء وغير شيء عجيب، بل أباحوا لهم المحرمات وأباحوا لهم أن يعملوا كل شيء، وقالوا إنهم بلغوا مرحلة رفع التكاليف. أنه وصل إلى الله ومن وصل إلى الله لا يسأل عما يفعل، نسأل الله السلامة. هذا غاية الانحراف. بينما القرآن كله توحيد، وكله دلالة على التوحيد، وكله تحقيق حق الله عز وجل وتمحيص حق الله وغيره على حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يغار على ملكه، وكل شيء يغفره سبحانه إلا الشرك، لا يغفره الله عز وجل، لأن الشرك معناه أنك تسلب حقا لله عز وجل وتعطيه غيره، تسلبه في عقيدتك، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يأخذ أحد منه شيء، تعالى الله، إنما في عقيدتك واعتقادك، وهذا ما لا يرضاه الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من أجل تحقيق التوحيد ورسوخ الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل، يجب أن تتقرر هذه القضايا وهذه القواعد. الملك لله وحده، وغير الله لا يملك شيئا البتة، حتى ما مكننا فيه الله عز وجل من أموالنا وممتلكاتنا هي لله أبدا، ليست لنا. فالله علمنا من باب حفظ العقيدة، علمنا أن 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 المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ليس لك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، يعني تعالى الله كالذي حط عندك وديعة فخليها عندك، فلما جاء الموت سلبها، وهذا القضية، وهذا هو المعروف، والناس تعرف هذا. الذي بين يديك لا تتصرف في كل تصرف، يشاء الله سبحانه وتعالى فيمحقه فيزيله فيسلط عليه أو ينقضي أجله قبل أن تتمتع بشيء منه فينتقل إلى غيرك، وهكذا. فهو مال الله ينتقل من يده إلى يد، هذا في ممتلكاتنا التي سلطنا الله عز وجل عليها، نتصرف فيها ونبيع ونشتري ونهب ونوقف ونحو ذلك، هي لله. فكيف أن نعطي غير الله ما ليس بأيدينا أصلا ونجعله لغير الله، من الغيب، من علم الغيب، من الشفاعة، من الجنة، من النار، هذه ليست إلينا. لا مانع أن نقرر شيئا مهما فيما يتعلق بالشفاعة، لأنها هي الجانب الذي قد يحتاج إلى مزيد بيان، لأن بعض النفوس يعني قد يصير عندها شيء من عدم الوضوح في هذا الباب. الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله. أم الآية أولها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي بمعنى ملك الشفاعة، أما الشفاعة المثبتة التي للملائكة والنبيين والصالحين والأفراد فهؤلاء يشفعون ما في شك، ونبينا صلى الله عليه وسلم له 6 شفاعات، نبينا صلى الله عليه وسلم له 6 شفاعات: الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى في المحشر يشفع للناس وهو المقام المحمود الذي يغبط فيه الأولون والآخرون، شفاعة يشفع لأقوام دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجوا منها، يشفع لأقوام استحقوا دخول النار ثم لا يدخلوها بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يشفع لأناس لم يدخلوا الجنة فيدخلوها، ويشفع لأقوام في منازل من الجنة فترفع درجاته. والشفاعة السادسة شفاعته لعمه أبي طالب، كان في الدرك الأسفل من النار فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ضحضاح من النار أو في نعلين من النار يغلي منهما دماغه، فشفع له فخفف من عذابه. إذن شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم ست. الملائكة يشفعوا، والأفراد يعني الأطفال يشفعوا، والصالحون يشفعون، لكن متى يشفعون؟ كل هؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحون والأفراد لا يشفعون إلا بشروط. وهذه القضية هنا يأتي التوحيد، وهنا يأتي صحة وحسن العقيدة في الله عز وجل، وحسن المعتقد. الله عز وجل له الملك وله التصرف وحده لا يشاركه أحد، وله الشفاعة وحده. الذين يشفعون لا يشفعون إلا بشرطين، شرطين أساسيين. الشرط الأول إذنه للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الأمر الثاني رضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لو تأملنا هذين الشرطين ولاحظنا تعالى الله عز وجل حال الشفاعات في الدنيا. طبعا الشفاعات في الدنيا ماذا يقصد منها؟ يقصد منها إما تخفيف عقوبة، وإما رفع درجة، وإما تحقيق مصلحة. حينما تتقدم لدائرة حكومية أو لمؤسسة أو لشركة، أحيانا تتقدم بطالبك تريد عملا، فحينما المسؤول يطلع على خطابك أو على طلبك يقول والله متأسفين ما عندنا شيء، تذهب إلى يقال لك ترى فلان من الناس هذا يعرف المسؤول وهو صديق له أو هو أكبر منه أو أي وسيلة من الوسائل، فتذهب إليه فتقول أنا لي رغبة أعمل في الجهة الفلانية، وذهبت إلى فلان واعتذر. قال لا ما يعتذر، فيرفع عليه السماعة، يا فلان هو جاك فلان وما شغلته؟ كان لا والله يا اخي ما كنت اعرف انه عن طريقه، خليه يجي على طول مباشرة. فاذا جاء يرحب به وقد يقوم من مكانه ومن مكتبه، وليش ما قلت انك تعرف فلان وانا ما كنت اعرفه، وحالا يصدر امره. لو فكرت في نوع هذه الحركة، تدخل هذا الشافع تدخل أساسي في صلاحيات أو في قدرة تصرف هذا المسؤول. المسؤول عنده صلاحية، قال لا، فلما جاء هذا أبطل قوله لا، إذن تدخل فيه ولا يستطيع يرده. عادة الغالب أنه لا يستطيع، يعني الشفاعة نوع من التسلط ونوع من الضغط، وأحيانا حتى لو خرج قد يكلم أصحابه هذا ثقل علينا وتعبنا، بينما ما يستطيع يقول لا، لأن بينه وبينه علاقة، إما علاقة عمل ولا علاقة مال أو علاقة أو معروف سابق بأي وسيلة من وسائل الضغط كما يقال. بينما في داخل نفسه بوده لو طرد الله لأن من صعب على الإنسان أنه يتناقض. يأتي الساعة 9 الصباح يقول والله ما عندنا شيء، يجيب الساعة 11 يقول حاضر. هذا كلام يدرك على تمام الضعف، وأن الشفاعة تؤثر في سلطان المشفوع عنده، فلو كان يملك تماما كان لا. ولهذا إذا كان الشفاعة صغيرة ولا ضعيفة والله مرة ثانية إن شاء الله ما عندنا شيء. إذا لو تأملت أن الشفاعة هذه ضغط، ضغط على المشفوع عنده، والأمر الثاني أن هذا المشفوع له صاحب الطلب قد يكون غير متوفر في الشروط، وقد يكون غير مناسب للعمل، إما لضعفه إما لمرضه وإما لعدم مؤهله إلى آخره، ومع هذا يقبله رغم عن أنفه، فهو تدخل في تصرفه وصلاحياته. والأمر الثاني ليس له تدخل في هذا المشفوع له، هل هو صالح أو غير صالح، حالا تأتي الشفاعة وتأتي الواسطة فتلغي كل شيء. إذن هذا يؤثر على التصرف، ويؤثر على الشخصية، ويؤثر على تمام الهيمنة على المصلحة.